الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي هذه الآيات المباركات بيّن ربنا جل جلاله بعضا من نعيم أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فأخبر جل جلاله أنهم في سدر مخضود، أنهم يتمتعون بشجر السدر وثمره. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سدرة المنتهى بأن نبقها كقلال هجر، وورقها كآذان الفيلة، وأنه قد غشيها من نور الله ما لا يستطيع له وصفا. فأهل الجنة متمتعون بالسدر، وهذا السدر مخضود قد خضد شوكه فليس فيه أذى، مكان الشوكة ثمرة، ليس في سدر الجنة شوك. ومن نعيمهم كذلك أنهم في طلح منضود، والطلح هو شجر الموز. منضود أي متتابع متراص، بعضه فوق بعض. وظل ممدود، هم في ظل لا ينحسر ولا يزول، بل هذا الظل دائم، كما قال ربنا جل جلاله: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، وماء مسكوب، هذا الماء يجري من تحت أرجلهم في غير أخاديد، وهذا الماء لا ينقطع بل هو مسكوب. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الماء أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وآنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فهم في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، ثم بعد ذلك: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فاكهة من كل ما تشتهيه أنفسهم، كما قال جل من قائل: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم وأنتم فيها خالدون. هذه الفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ليست كفاكهة الدنيا تكون حينا وتنقطع حينا، وليس كفاكهة الدنيا تتاح لك حينا وتمنع عنك حينا بسبب فقر أو مرض أو غلاء ثمن أو شح أو غير ذلك، وإنما هذه الفاكهة مستمرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وأخبرنا ربنا جل جلاله بأنها دانية منهم، قريبة من أفواههم، ما يحتاج الواحد منهم إذا اشتهى تمرا أن يصعد إلى نخلة فيقطف، ولا أن يحمل حجرا فيضرب، وما يحتاج مؤونة، وإنما كما قال ربنا جل جلاله: وجنى الجنتين دان، أي قريب. فهم في فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. للمفسرين في الفرش قولان: القول الأول بحمله على ظاهره، ما يفرش على السرير من ثياب، ما يوضع من جوهر، ما يوضع من حجال، ما يوضع من حلي، قالوا هذه الفرش. وأكثر المفسرين على تفسير الفرش بالمعنى المجازي، وهو النساء، لأن المرأة تسمى فراشا بدليل قوله بعدها إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. فالكلام عن النساء، فأهل الجنة في فرش مرفوعة. وإذا حملت على المعنى الحقيقي بأنها فرش فرش فلا غرابة أيضا، لأن الله عز وجل قال في نعيم أهل الجنة وسرر مرفوعة، فهنا أيضا وفرش مرفوعة. قال الله عز وجل وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. هل المراد بذلك الحور العين اللائي أنشأهن ربنا جل جلاله إن شاء وأعدهن لأهل الجنة، أو أن المراد النساء المؤمنات الطيبات اللائي كن في الدنيا يقمن الصلاة ويؤتين الزكاة ويطعن الله ورسوله، الله عز وجل أنشأهن في الجنة إنشاء جديدا بعدما قبضن في الدنيا وهن عجائز شمطا عمشا رمصا، الله عز وجل أعاد إنشاءهن، مثلما أن رجال الجنة كذلك الله عز وجل سيجعلهم في طول آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، وفي حسن يوسف عليه السلام، وفي سن المسيح ابن مريم عليه السلام 33 سنة. كذلك نساء الدنيا ينشئهن الله إنشاء جديدا، فيدخلن الجنة على هذه الصفة من الكمال والجمال والحسن والبهاء والصفاء، لا يعتريهن شيء مما كان في الدنيا من هرم أو مرض أو شيخوخة أو غير ذلك. قال الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، أبكارا جمع بكر، وهن على هذه الحال الوقت كله، ليس وصفا عارضا في لحظة ما أو في يوم ما، بل هن في الجنة أبكار، أبكار على الدوام، كلما أتاها زوجها وجدها بكرا، أبدا بكارتها ما يزول عنها وصفها. قال الله عز وجل فجعلناهن أبكارا عربا، عربا جمع عروب، أي متحببات متعشقات لأزواجهن، يتكلمن مع الأزواج بالكلام الهين اللين الناعم الذي يسبي الألباب ويأسر القلوب، ويتمنى السامع أنها ما سكتت. ثم إنها تغني لزوجها تقول نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الخالدات فلا يمتن، نحن المقيمات فلا يضعن. فهن متحببات متعشقات لأزواجهن، يدخلن السرور عليهم، يدخلن السرور على هؤلاء الأزواج بكل ما يستطعن. فهن بيض الوجوه خضر الثياب صفر الحلي، ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير، عربا أترابا، أترابا على سن واحدة، يقال هذه ترب هذه أي مثيلتها في السن، ويقال هذا الرجل قرن هذا أي مثيله في السن، فيقال للنساء أتراب ويقال للرجال أقران. الرجال المتماثلون في السن يقال لهم أقران، والنساء المتماثلات يقال لهن أتراب. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، كلهن على سن واحدة 33 سنة. قالوا لأن هذا هو سن اكتمال الشباب والأنوثة، فإنها بعد ذلك تصير شيخة، وقبل ذلك هي لا تزال يعني صبية. أما 33 فسن اكتمال الشباب والأنوثة. قال الله عز وجل هؤلاء لأصحاب اليمين، هذا النعيم كله لأصحاب اليمين لأهل الجنة. وكلمة اليمين كما تقدم معنا الكلام مشتقة من اليمن، لأنهم ميمونون مباركون، كانت أعمالهم مباركة وأقوالهم مباركة وأحوالهم مباركة، وقبل ذلك قلوبهم مباركة، انطوت على المعتقد الصحيح في العبودية لله عز وجل وحده. لأصحاب اليمين، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدنى أهل الجنة منزلة من توبقه ذنوبه فيدخله الله النار، ثم بعد ذلك إذا استغاث بالله رب العالمين الله جل جلاله يقول له: عبدي اذهب فادخل الجنة. فيقول: يا ربي وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أعطياتهم؟ الجنة خلاص كل إنسان أخذ فيها مكانه ونال جائزته. فيقول الله عز وجل: أترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول الله عز وجل: فإن لك هذا ومثله 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 ومثله. فيقول بالخامسة: رضيت يا رب. فيقول: ولك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. قال موسى عليه السلام: يا رب، فمن أول أهل الجنة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن. أدنى أهل الجنة منزلة إذا كان في مثل هذا النعيم، فما بالكم به الأولين الذين أراد الله كرامتهم والإحسان إليهم. قال الله عز وجل: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هناك لما قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، قال: ثلة من الأولين وقليل قليل من الآخرين. هذه في المقربين، أعلى أهل الجنة منزلة، ثلة من الأولين أي من الأمم المتقدمة، وقليل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب اليمين وهم دون المقربين فإنهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. يدل على هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. يقول الله عز وجل: أخرج بعث النار من ولدك. فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ فيقول له: من كل 1999. فذلك حين تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال الصحابة: يا رسول الله، فمن يكون ذلك الواحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن يأجوج ومأجوج ما كانتا في شيء إلا كثرتا، وإني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة رضي الله عنهم، فقال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي النصف. فكبروا، قال: والذي نفسي بيدي لأنتم ثلث أهل الجنة. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلة من الآخرين يشغلون ثلثي الجنة، هم ثلث أهل الجنة. ولذلك قال ربنا جل جلاله: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أما ما قاله بعض المفسرين رحمهم الله بأن هذا الموضع ناسخ للموضع الأول، قول ربنا جل جلاله: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ينسخ قوله: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هذا ليس بصواب، لأن النسخ لا يدخل الأخبار، النسخ يدخل في الأحكام، أما الأخبار فلا يدخلها نسخ، لأن الأخبار صدق محض، أما الأحكام فالله عز وجل ينشئ فيها حينا بعد حين وفق مصالح عباده وما يحقق عبوديتهم لله عز وجل على الوجه الذي يريد في كل حين. فالنسخ لا يدخل الأخبار. ولذلك نقول، وهذا الذي رجحه العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير أضواء البيان، بأن الموضع الأول ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، مراد بالثلة من الأولين الأمم السابقة وقليل من الآخرين أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للمقربين الذين هم أعلى أهل الجنة درجة. وأما هذا الموضع ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فالمراد به أصحاب اليمين، جماعة كثيرة من الأمم السابقة وأكثر منهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ثم قال سبحانه وأصحاب الشمال. ما أصحاب الشمال؟ هذه عادة القرآن، دائما إذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، إذا ذكر الأبرار ذكر الفجار، إذا ذكر المؤمنين ذكر الكفار. وهذا معنى التثنية، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يثني فيه الأخبار، يذكر هؤلاء ويذكر هؤلاء. ولذلك تقرؤون في القرآن إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، تقرؤون في القرآن وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، تقرؤون في القرآن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، تقرؤون في القرآن وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، ثم تقرؤون بعدها إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. فربنا جل جلاله فيما مضى ذكر أصحاب اليمين، وهاهنا يذكر أصحاب الشمال، نعوذ بالله من حالهم. ولذلك يقول وأصحاب الشمال. ما أصحاب الشمال؟ الاستفهام للتهويل، للتهويل. هم في هول، في هم وغم، في ضيق ونكد. وأصحاب الشمال سموا أصحاب شمال إما لأنهم يؤتون كتبهم به شمائلهم فيأخذونها من وراء ظهورهم، والواحد منهم يندب حظه ويبكي نفسه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، يبكي على نفسه، أسأل الله العافية. أو سموا أصحاب الشمال لأنهم يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار، أو لأنهم يكونون عن شمال العرش بخلاف أولئك الطيبين فإنهم عن يمين العرش، أو سموا أصحاب شمال أو أصحاب مشأمة لأنهم مشؤومون، لأنهم مشؤومون، كانت أعمالهم وأقوالهم ومعتقداتهم شؤما عليهم عياذا بالله. ولذلك ربنا جل جلاله يقول وأصحاب الشمال. ما أصحاب الشمال؟ ثم يذكر بعض أحوالهم، أولها في سموم وحميم. في سموم، السموم ريح حارة من ريح جهنم تضيق معها أنفاسهم ويكونون في غاية القلق. السموم ريح حارة من ريح جهنم، يعني ريح تهب عليهم من جهنم والعياذ بالله، سموم شديدة الحر تضيق معها أنفاسهم، لا يكاد الواحد منهم يجد ما يتنفسه، كما قال ربنا جل جلاله ثم لا يموت فيها ولا يحيا. في سموم وحميم، الحميم ماء تناهى حره، يقطع أمعاءهم، كما قال ربنا جل جلاله: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال سبحانه: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. يعني هذا الماء الحار الذي يصب عليهم والعياذ بالله يؤثر عليهم ظاهرا وباطنا، أما الظاهر فإنه يصهر جلودهم، وأما الباطن فإنه يقطع أمعاءهم. قال الله عز وجل: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال الله عز وجل: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هذا حالهم في سموم، الجو جو معتم، جو سيء، جو خانق، ثم بعد ذلك الشراب، شراب حار يصهر الجلود ويقطع الأمعاء، وظل من يحموم. اليحموم هو اللهب الذي يصحبه دخان، لهب يصحبه دخان. قال الله عز وجل: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف. هناك لما تكلم عن أهل النار: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. هذا الظل يا ليته ما كان، مثلما أن الماء الحميم يا ليته ما كان، ومثلما أن الهواء الذي يهب عليهم السموم ليته ما كان. فالجو خانق والشراب حارق والظل لا يغني عنهم شيئا، وظل من يحموم. قال الله عز وجل: لا بارد ولا كريم، لا فيه برد ولا فيه كرامة لهم، لا بارد ولا كريم. ثم بيّن ربنا جل جلاله ثلاثا من جرائمهم. هم كانوا مجرمين، إنهم كانوا قبل ذلك مجرمين، لكن بيّن ربنا جل جلاله ثلاثا من مفردات هذه الجرائم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. قال سبحانه: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. هذه أول جريمة، كانوا في الدنيا مشغولين بمطاعمهم ومشاربهم ومناكحهم ومراكبهم وملابسهم، يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. الواحد منهم كان همه بطنه وفرجه، كان همه أن يتنعم بالدنيا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، ما فكروا أبدا في لقاء الله عز وجل، ولا عملوا على تعظيمه وإجلاله وإنفاذ شرعه وتطبيق دينه والركوع له والسجود والخوف منه والرهبة من عذابه. هذا كله لم يخطر لهم على بال، كانوا أهل ترف، وما ذكر الترف في القرآن إلا مذموما. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هكذا أهل الترف في الدنيا كانوا أهل ضحك، أهل سرور، أهل فرفشة، ولربما لو سمعوا من يذكر بالموت أو من يذكر بالآخرة أو من يذكر بعذاب القبر ونعيمه أو بالجنة والنار نفروا منه وغضبوا من كلامه وقالوا له: لم تعكر علينا صفونا؟ لم تفسد علينا عيشنا؟ دعنا نتمتع، لا داعي لهذا الكلام، كف عنا حديثك. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، مترفين يحبون الترف والتنعم. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. ولذلك الإنسان المسلم الطيب يأكل من طيبات ما رزقه الله، يتمتع بالدنيا، لكنه في الوقت نفسه يدع شيئا للآخرة، الآخرة على باله، يجوع أحيانا، يصوم لله عز وجل في رمضان، ويصوم لله تطوعا من أجل ظمأ ذلك اليوم وجوعه، يسهر في قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان من أجل أن يريحه الله عز وجل في ذلك اليوم، يعني ما يحرص على أن يستوفي كل الطيبات في هذه الدنيا. لذلك ذم الله قوما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هؤلاء الذين يحرصون على أن يبلغوا غاية المتعة في كل شيء، لا يدعون شيئا للآخرة. الواحد منهم ما خرج من عينه مثل رأس الذباب من خشية الله، ما دمعت عينه قط، ولا أطعم لله قط، ولا سقى لله قط، ولا كسى لله قط، وإنما عمله كله من أجل الدنيا. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ثم الجريمة الثانية: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث العظيم فسره المفسرون بأنه الجرائم الكبار والموبقات العظام، كانوا عليها مصرين وعلى اقترافها حريصين. وأعظم الحنث أيها الإخوان الشرك بالله، لأن الله عز وجل أخذ علينا العهد الميثاق لما خلق أبانا عليه الصلاة والسلام، مسح على ظهره وأخرج ذريته ونثرهم بين يديه وأخذ عليهم العهد: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الكل، الملحد والشيوعي والدهري واليهودي والنصراني والوثني والمجوسي والمؤمن، كلهم قالوا بلى، لكن بعضهم حنث بهذا العهد ونقض ذلك الميثاق بعدما خرج إلى الدنيا. أخرجه الله إلى الدنيا ضعيفا جاهلا لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء، فلما اكتملت قوته صار يمشي وللأرض منه وإيد، وأول من تكبر عليه وكفر به هو الله رب العالمين الذي أوجده وخلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وعلمه ما لم يكن يعلم، كفر به وجحد ما بينه وبين الله من عهد. ذكر بالله مرارا فلم يتذكر، أنذر بعذاب الله فسخر. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. ولذلك لو تأملتم في أولئك المجرمين كم ذكروا بالله عز وجل. انظروا إلى موسى عليه السلام مع فرعون، كم من آية أراه إياها، كم من موعظة ألقاها على سمعه، كم من دليل ساقه إليه، ومع ذلك الرجل مصر على كفره. حتى بعدما رأى البحر ينشق وموسى عليه السلام هو ومن معه يدخلون يمشون على اليابسة، التفت فرعون إلى جنوده قال: انظروا، هذا البحر قد انشق لي من أجل أن أتبع عبيدي هؤلاء الآبقين. يزور على الناس، ولذلك المسكين ما لجأ إلى الإيمان الكاذب المدعى إلا بعدما أدركه الغرق، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. هو كذاب، لأن الله عز وجل قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو نجا من الغرق لرجع إلى الكفر بالله عز وجل، هذا طبعه. ولذلك الله عز وجل قال: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. ثم الجريمة الثالثة، كانوا يكذبون بالبعث، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. كانوا يستنكرون، مثل ما مر معنا في سورة ياسين لما جاء أبي بن خلف فطحن العظم البالية في كفه ثم نفخ فيه، قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميمة؟ هكذا كانوا يستبعدون. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، وهذه من جهالتهم، فإن العظام لا تبقى عظاما، وكما قيل: ثلاث لثلاث، اللحم للدود والعظم للتراب والروح إما للجنة وإما للنار. فالميت إذا دفن بعد حين يتغير حاله ويختلف أمره، فما يعود اللحم لحما ولا يبقى العظم عظما. اللهم إلا من كانوا من عباد الله الصالحين فإنهم يبقون على حالهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الأنبياء كذلك الصالحون. ولذلك شهداء أحد لما أخرجوا من قبورهم، لما جاء السيل فكشف قبورهم، أخرجوهم رطابا يتثنون على هيئة الرجل النائم بعد 46 سنة، بعد دفنهم 46 سنة، وأصابت المسحات، الشيء الذي يحفرون به، أصابت المسحات رجل حمزة فخرج منها الدم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهؤلاء كانوا يطرحون هذا السؤال بهذه الجهالة والسذاجة: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. لو فرض أننا سنبعث، طيب أولئك الآباء الذين ذهبوا في الدهر الأول أيضا سيبعثون؟ كانوا يسخرون بمثل هذا الكلام، وكانوا يقررون في جهالة جهلاء وضلالة عمياء، فيقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. هكذا كانوا يقولون: أرحام تدفع وأرض تبلع، هذه القضية عندهم. ناس يجيئون وناس يذهبون، وكانوا يظنون أن الموت هو نهاية الأمر، ولكنهم مساكين. وكما قيل: ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. ليس الموت فناء محضا ولا عدما مطلقا، وإنما الموت مفارقة الروح للبدن إلى حين. مجرد ما أدخل الإنسان في قبره تعاد الروح فيه البدن. من مات فقد قامت قيامته، بدأ الحساب، ويأتيه الملكان ويجلسانه وينتهرانه ويسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ولذلك ربنا جل جلاله يرد عليهم فيقول: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بالبعث المستبعدين وقوعه: إن الأولين والآخرين، المتقدم والمتأخر، السابق واللاحق، الذكر والأنثى، الشاب والشيخ، المؤمن والكافر، البر والفاجر، إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، كما قال ربنا جل جلاله: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. لذلك من أسماء يوم القيامة يوم الجمع، يجمع الله فيه المظلوم مع الظالم، والمحكوم مع الحاكم، والرسول مع من كذبوه. كل رسول سيأتي ومعه قومه لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هذا اليوم الله عز وجل اختص نفسه بعلمه: إن الله عنده علم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت في عدم العلم بها سواء. الساعة علمها عند ربي جل جلاله، ما يعلم وقتها تحديدا وتعيينا إلا هو. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون، عبدة الأوثان والجاحدون الربوبية أو الألوهية، المكذبون بالبعث والمعاد، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. نسأل الله السلامة والعافية. هم في جوع تكاد تتقطع منه أكبادهم، فيلجؤون إلى سألوا الله الطعام فإنه يطعمهم من الزقوم. قد أخبر ربنا جل جلاله بأنها شجرة خبيثة بشعة منتنة قبيحة: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل، يغلي في البطون كغلي الحميم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنا شجرة تخرج في أصل الجحيم، تنبت في النار والعياذ بالله، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ما الذي يحملهم على أن يأكلوا من هذا الزقوم؟ الجوع، لكنه لا يسمن ولا يغني من جوع. مثلما أن الريح التي تهب عليهم ريح سموم، ومثلما أن الظل الذي يريدون أن يأووا إليه لهب ومعه دخان، قال الله عز وجل: لا ظليل ولا يغني من اللهب. كذلك هذا الزقوم الذي يأكلونه لا يغني عنهم شيئا، وهم مع الزقوم يأكلون الضريع أخبث الشوك وأنتنه، ومع الضريع كذلك يأكلون الغسلين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، يملؤون بطونهم من ذلك الشجر المنتن الخبيث كالمستجير من الرمضاء بالنار فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم من ذلك الماء الذي يغلي الذي تناهى حره فهم يأكلون طعاما ينزل في بطونهم حميما ثم يشربون عليه من الحميم. قال الله عز وجل فشاربون شرب الهيم. الهيم الإبل العطاش، الإبل العطاش. وقال بعض المفسرين الهيم داء يصيب الإبل فتشرب ولا ترتوي، لا تزال تشرب 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 حتى تموت لكنها لا ترتوي. يصف ربنا جل جلاله حال أهل النار والعياذ بالله بأنهم كالبهائم يعبون من ذلك الحميم عبا. قال سبحانه هذا نزلهم، هذه ضيافتهم. وبالمقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. أما هؤلاء مستضافون في النار والعياذ بالله. هذا نزلهم يوم الدين، يوم الحساب، سمي يوم القيامة بيوم الدين لأنه يدان فيه الناس يجزون على أعمالهم. تقول العرب كما تدين تدان، وتقول العرب حصادك يوما ما زرعت، وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن. وتقول العرب اعلم يقينا أن ملكك زائل واعلم بأنك ما تدين تدان. والله عز وجل سمى يوم القيامة يوم الدين لأنه يجزي كل امرئ بما قدم. أسأل الله أن يختم لنا بالحسنى.